بسم الله الرحمن الرحيم. فيصل للإنتاج الإسلامي يقدم
فضيلة الوالد حفظكم الله. يقال أنكم تقولون بأقوال لم تسبقوا إليها كالقول بتحريم الذهب المحلق وإعادة الحاج إلى إحرامه إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل غروبه من العيد والقول بإيجاب إلقاء السلام. أرجو التوضيح وجزاك الله خير.
أما القول بإيجاب السلام فقد سبق عليه الكلام. أما المسألتان الأخريان فجور، لأن من خطتي أن لا أقول رأيا ولا أتبنى فقها إلا إذا قد سبقت إليه، وكل من المسألتين المذكورتين في السؤال أنا، وهو القول بتحريم الذهب المحرم على النساء، والقول الآخر أن يعود من رمى رمية الجمرة الكبرى يوم النحر ثم تحلل ولبس قميصه أو ثيابه ثم دخل عليه المساء ولم يطوف طواف الإفاضة، فهذا القول وذاك أولا قام على أدلة شرعية انتهينا إليها ووقفنا عندها، وثانيا وهنا الشاهد فلكل من هاتين المسألتين لي فيهما سلف، وقد بينت ذلك بيانا شافيا في كتاب ما يتعلق بالذهب في آداب الزفاف وبخاصة في الطبع الجديدة التي صدرت أخيرا، وقد رددنا فيها على بعض من يزعم أنه من أهل السنة ولكنه يحقد حقدا عيبا على بعض أهل السنة ويحاول أن يتتبع عثراته وأن يشهر به بين الناس بزعم أنه خالف الإجماع ويغض نظره عن كل النصوص التي كنا ذكرناها بأننا لم نقل بتحريم الذهب المحلق نحن فقط، بل قد سبقنا إليه جماعة من السلف الصالح، وبصورة خاصة الإمام البغوي في كتابه شرح السنة. أما المسألة الأولى الأخرى المتعلقة بالرجوع إلى الإحرام فذلك مفصل في رسالتي الحج والعمرة على الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. فمن كان يريد الحق على الإنصاف راجع إلى ذلك على الأقل لكي لا يتهم الأبرياء لأنهم خالفوا الإجماع كما يدعي ذلك الحاقد الفاسد. أما هل اقتنع أو لم يقتنع الله حسيب كل إنسان، أما أن يفتري ويكذب فهذا بلا شك أمر خطير جدا من ناحية الإسلامية، لأن من اتهم مسلما بما ليس فيه كان له عذاب شديد يوم القيامة. وفي القرآن الكريم فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذا جواب هذا السؤال.
فضيلة الوالد حفظكم الله، ما حكم الصلاة خلف بعض الأئمة الذين تقع منهم أعمال شركية كسؤال الله بجاه النبي وما شابه ذلك وجزاكم الله خيرا؟
تكلمنا عن هذه المسألة في بعض المجالس ولا أدري الآن الوقت قارب الساعة التاسعة، يكفينا الخمس دقائق نتكلم فيها في حول هذا السؤال. أولا لا يجوز المبادرة إلى تكفير بعض أهل البدع لمجرد وقوعهم في شيء منها قبل أن تقام حجة العلماء عليهم، لما صريحة من قواعد الشريعة أن الكفار كفرا بواحد لا نحكم لهم بنار إلا بعد أن تقوم حجة الله عليهم، كما في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. أيضا الذي يدخل النار هو الذي تبلغه الحجة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن بها. على هذا علماء المسلمين قاطبة، ولذلك السلف الصالح في عقائدهم التي ورثها الخلف عنهم يقولون بصحة الصلاة وراء كل بر وفاجر، وبالصلاة على الميت سواء كان برا أو كان فاجرا، ولا يكفرون من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بعد أن تقوم أو تقام حجة الله عليه. إذا عرفنا هذه الحقيقة ورأينا بعض الطوائف الإسلامية قد وقعوا في بدع شركية محضة لا مجال لأن تفسر بغير الشرك، فلا يجوز المبادرة إلى التكفير إلا بعد إقامة الحجة. وأنا أعتقد أن الحجة بالنسبة لكثير من الناس وبخاصة منهم الأعاجم الذين لا يفقهون اللغة العربية، وبخاصة منهم الذين لم يسبق أن هدوا هم أو آباؤهم إلى الإسلام كالأوروبيين والأمريكيين ونحوهم، هؤلاء ليس من السهل أن يقال قد أقيمت حجة الله عليهم، فهذا هو كلام الله يتلى عليهم ليلا نهارا. أنتم تعلمون أن كثيرا من العرب المسلمين لا يفهمون كلام رب العالمين، فكيف نظن بالعاجم الكفار أنهم فهموا القرآن وقامت حجة الله عليهم؟ هذا أولا. وثانيا أن بعض البدع ليست شركا، وإنما يمكن اعتبارها خطأ أو ضلالا أو بدعة، لأن الشرك أمر عظيم كما قال ربنا في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمثال السابق الوارد في السؤال وهو يتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا بلا شك خطأ مخالف للسنة، وهذا له بحث طويل وقد جاوز المخلوق، كما كنا نسمع هذا كثيرا في بلادنا السورية، ولنا مجادلات ومناقشات مع بعض المبتدعة الضالة، فكان أحدهم يعالج القضية بعقله الأعوج المنحرف ويقول أن الإنسان إذا كان له حاجة عند أمير أو وزير، هل يأتيه ويطلب منه حاجته أن يقضيها أم يدخل بينه وبين ذلك الأمير واسطة؟ فكنا نقول لهم: نعم، لا بد من واسطات، لكن إيش رأيك الأمير الذي ليس بحاجة للواسطة ويقبل ويفتح بابه لكل الناس أن يخاطبوه وجها لوجه وأن لا يدخل واسطة بينه وبينهم، هل هذا أفضل عندك أم الأمير الذي لابد من واسطة يفكر قليلا المسكين وينتبه لضلاله على تردد، لكن لا يسع أن يكون خاصة حينما أذكره بعمر بن الخطاب الذي أطلق عليه بعض المعاصرين وكذب إنه أول ديمقراطي في الإسلام، فهم يعنون بالديمقراطية كما تعرفون العدالة، عمر بن الخطاب هو أول ديمقراطي في زعمهم، أما أبو بكر وأما الرسول الذي رباهم فلم يكن أول ديمقراطي في تعبيره. أسمعت فإنما نذكر هؤلاء الضالين، لأن عمر الخطاب كان يأتيه البدوي ويقول له يا عمر حاجتي كذا وكذا، ماذا ترى هذا أفضل؟ وإلا هذا الأمير الذي ضربت به المثل فلا يسعه إلا أن يقول أن عمر أفضل، فنقول لهم يا مساكين يا ويلكم لقد شبهتم رب العالمين بالأمراء الضالين وأبيتم أن تشبهوه بعمر العاجل الحكيم، ولو أنكم شبهتموه لكنتم في ضلال مبين، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو سميع بصير، فكيف وأبيتم أن تشبهوه بعمر وشبهتموه بالظلمة؟ أما يكفيكم هذا تنبيها في ضلالكم في توسلكم إلى الله بالنبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن توسلكم بمن دونه مقاما ومنزلة، فيسقط في أيديهم كما يقال. هذا النوع لا شك فيه أنه شرك أكبر، لكن هناك نوع من التوسل ليس من هذا القبيل إطلاقا، فقد جاء عن بعض المعروفين بتمسكهم بالكتاب والسنة أنهم جوزوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط دون كل الأنبياء دون كل المخلوقات، تمسكوا بحديث الضرير منهم العز بن عبد السلام منهم الإمام الشوكاني الذي خالف مذهبه مذهب الزيدية وانتمى إلى الكتاب والسنة ولم يرضى بديلهما شيء آخر، بل قد روي عن الإمام أحمد إمام السنة أنه قال بالتوسل للنبي صلى الله عليه وسلم وقوفا منه عند حديث الظاهر حديث الضرير. هل نقول في هذا النوع الثاني ممن أجاز التوسل وإن كنا لا ندين الله به أنهم تركوا الشرك أو وقعوا فيه؟ الجواب لا. إذن التوسل للمخلوقات له حالتان، من توسل مشبها خالق المخلوق فهو الكفر بعينه، ومن توسل ظانا منه أن هذا عليه دليل هو حديث الأعمى فيخطأ ولا يضلل فكيف يكفر؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مفتونين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكرت يا شيخ أثناء كلامك عن التصوير كلام عن صورة الفيديو أنها شد حرمة، وهل يدخل في ذلك أيضا التلفزيون؟ وعندي تعليق على ذلك إذا أمكن.
ما هو الفيديو؟
نعم
هو التلفزيون ليس هو الفيديو،
يعني إذا
عدوه ما ناتج من آخر.
طيب
فأين فرق؟
هناك شيخ إذا يعني حتى ما نعلم فيه بالنسبة للتصوير الفيديو أنه تصوير ذبذبات أو أمواج كهرومغناطيسية، والصورة التي تظهر على الشاشة ليست صورة حقيقية.
هذه الفلسفة التي أضلت المسلمين، يا ترى مكلف المسلم أن يعرف هذه الفلسفة أم ينظر فقط هذه صورة ولا ليست بصورة؟
لكنها ليست على رقم وليست على يعني صورة مادية، وإنما هي أشبه ما تكون بالأشباح.
أنت الآن ولما أخذ تحكي كلاما تخالف المادة، تقول ليست مادية، وإذا هي مصورة في إيش؟ في الهواء ولا في عندك أشرطة وعندك أجهزة هذه ليست مادة.
الضوء ليس مادة يا شيخ.
عجيب. وإذا
طاقة.
طاقة. والطاقة ليست مادة.
والله حسب ما تعلمنا. مجال تخصصي في الفيزياء. أن الطاقة والمادة شيئان يعني متغيرات، فيمكن للطاقة أن تدخل المادة.
أين قرأت هذا الكلام؟ في كتاب الله ولا في حديث رسول الله ولا في كتب النصارى؟
هذا العلم يثبت ذلك. ما أدري
في المسألة فيها نظرة ثانية. لا
يخلص. العلم يثبت ذلك ويقول أنه ليس مادة.
يقول أن الطاقة شيء.
لا أجبني. يقول العلم أن الطاقة ليس مادة.
نعم.
العلم يقول كل شيء مادة، ولذلك أنكر وجود الله لأنه وراء المادة. كيف تقول أنت تقول العلم هو طاقة؟ الطاقة ما هي مادة. كل شيء هو مادة، لكن طبعا هذه المواد تختلف إحداهما عن الأخرى. نعم.
أقول الضوء محسوس يعني
لا يقال. يعني أنا أخشى ما أخشى أن تقول بقى الطاقة ليست مخلوقة.
لا هي مخلوقة.
مثلا على
هذا
كل مخلوق مادة يا أخي.
يا اكتشفوا أخيرا أن المادة والطاقة شيء واحد، وأن المادة تحول إلى الطاقة.
لا يا جان أنا مختلف. لا يا الله.
بالنسبة لرفع اليد للكلام في رد السلام، أنت قلت إذا كان أتى من أمام الصف يرفع شيء قليلا، وإذا أتى من صف من وراء الصف يرفع أكثر حتى يبين. طيب بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم تحريك يعني الرد، حركة الرد، ألا يفهمها وينتبه إليها من هو في يعني من أتى من خلف الصف دون أن يحتاج إلى المبالغة في الرفع؟
ما ينتبه إلى مجرد تحريك الرأس، لأنك ستسأل تحريك اليد أظهر الإشارة ولا الرأس؟ يد بلا شك ما تحتاج إلى وقت. رؤية الرأس حينما تحرك من أمام أظهر ولا من خلف؟
من أمام.
هذا هو يعني القضية. نعم
الاثنان معا ولا
لا؟ لا كنا واحد. المهم انه يعني المسلم حتى لو كان عاميا لازم يكون كيسا فطنا فقيها، ولو كان عام يعني يقدر الامور، يقدر الظروف التي هو قد يكون فيها. فجاء امام المصلي قال له السلام عليك. المصلي يعرف انه اذا عمل هكذا فهم المصلي بانه رد السلام، لكن جاء من الخلف أو سلم من بعيد فما يكفي هنا الذات إلا أن تكون إشارة أجلى وأظهر وأوضح.
معنى الإشارة ممكن تكون خارج الصلاة.
كيف؟
بالنسبة للصلاة يا شيخ، هل يشترط أو هل يبطل الصلاة إذا لم يتلفظ الإنسان بالأمور الواجبة أو الأركان التي يعني يكون فيها قول؟ هل يبطل هذا الشيء؟ لأن بعض أهل العلم يقول أنه يبطل الصلاة.
حدد ما هو الشيء الذي يبطل
يعني إذا
أو لا يبطل.
إذا لم يسمع المصلي نفسه مثلا سورة الفاتحة فإن صلاته باطلة. هل هذا صحيح؟
أنت تقول إذا لم يسمع أم تريد أن تقول إذا لم يحرك لسانه؟
لم يسمع يا شيخ من باب أولى. إذا
ما
يعني شيخ إذا ما أسمع نفسه الحالتين يعني الأولى أعم من الثانية شيخ. الأولى أعم من الثانية فتدخل هذه في الأولى.
الأولى أعم من الثانية.
نعم.
الأولى إيش هي؟
إنه يسمع نفسه.
هاي.
وأما الثانية هذه أخص يعني.
أي أهم الأولى أم الثانية؟
عندي يعني.
عندك ولا عندي؟
الأولى شيخ.
لا. الثانية.
طيب الثاني. نعم
صح.
صح نعم.
طيب الله يهديك. انت ناشا مثل حكايتي. تعبيرك ان يسمع نفسه قد يصح احيانا ولا يصح دائما، اما تعبيرك الثاني أن يحرك لسانه هذا قاعدة مضطردة. قد يكون هناك إنسان سمعه فقير
بل هو أصم لا يسمع صوته في أذنه، لكن يعرف أنه يحرك لسانه. وتحريك اللسان هو كناية عن أنه قرأ، فيمكن أن نقول قرأ فلان وأسمع نفسه، وقرأ فلان وما أسمع نفسه. إذا كان الثاني ما أسمع نفسه لصمم في أذنيه فهو قارئ، وإذا ما أسمع نفسه ولا صمم في أذنيه بل صمم طبيعي جدا فهو لم يقرأ كما ينبغي، لأنه تعرف أنت الأحرف العربية لا مخارج، يختلف مخرج عن آخر. ولذلك فالعبارة الدقيقة هو أن يحرك لسانه، وهذا التعبير هو الذي جاء القرآن قال لا تحرك لسانك لتعجل منه، لا تحرك من لسانك.
هذا يغلق كمل الجواب وبعد ذلك.